الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة ابن رشد: القول في الأصل الرابع. تقدم معنا أن علم الأصول يتكون من أربعة أقسام: الأحكام الشرعية والأدلة المسماة الأصول وقواعد الفهم والاستنباط، والقسم الرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. ما يتعلق بالأدلة أخذنا قسمناها إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، والمؤلف يرى أن الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. تقدمت معنا الثلاثة الأولى. قال المؤلف: القول في الأصل الرابع الذي هو الاستصحاب. قال: وهو دليل العقل. ذكرنا أن المؤلف يرى أن الاستصحاب ثابت بدليل العقل، وأنه إنما يستفاد منه النفي، وكثير من أهل العلم يقول الاستصحاب يثبت بدليل الشرع. والاستصحاب على أنواع متعددة: الاستصحاب إبقاء إثبات الحكم الذي كان ثابتا في الزمان الأول أو نفيه، هذا هو حقيقة الاستصحاب، وهو على أنواع متعددة. الأول: استصحاب براءة الذمة، فإن الأصل أن ذمم الناس بريئة حتى يأتي دليل يدل على شغولها بواجب من الواجبات أو بحق من الحقوق، فلا نوجب صلاة جديدة إلا بدليل، ولا نثبت غرامة ولا ضمانا على إنسان إلا بدليل، فالأصل براءة الذمة. النوع الثاني: استصحاب الإباحة الأصلية، وهو أن الأصل جواز الأفعال الإنسانية حتى يأتي دليل يدل على من المنع منها أو على إيجابها. ومن أمثلة ذلك نقول بأن الأصل في الذهاب هو الجواز، الأصل في الجلوس هو الجواز، والاستدلال بهذين الأصلين إنما هو من شأن الفقهاء المجتهدين، أما عوام الناس فإنه لا يصح لهم أن يستدلوا بهذين النوعين، لأنهما لا يعرفان ما نقل عن هذه الأصول. قال المؤلف: تسمية هذا النوع دليل إنما هو من التجوز في العبارة، والذي جعلهم يفعلون هذا هو أنهم جعلوا السمعيات في وجوب الدليل في حالتي النفي والإثبات كوجوب ذلك في العقليات، ولذلك يضطربون. هذا رد من المؤلف على الغزالي ومن وافقه، فمرة يقولون عدم الدليل دليل، ومرة يقولون ثبت بالقياس أو بالإجماع إن لم يلف دليل عليه في الشرع فنستصحب فيه البراءة الأصلية، ويقولون ثبت بالقياس وبالإجماع أن ما لم يلف دليل عليه، ما لم يوجد دليل عليه في الشرع فإننا نستصحب فيه البراءة الأصلية، والصواب غير هذا، لأن ما كان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذلك، يعني أنه لابد من البقاء عليه ولا يجوز الانتقال منه إلا بدليل. وما كان هذا إلى آخر ما قال. قال: والاستصحاب في هذه الصناعة في علم الأصول يطلق على وجوه: الأول استصحاب البراءة الأصلية، والثاني استصحاب العموم أنه يشمل جميع الأفراد حتى يرد دليل يدل على أن بعض الأفراد خرجت من ذلك العموم، وهذا استصحاب لدليل شرعي. الثالث استصحاب النص أنه باقي لم ينسخ حتى يرد دليل ناسخ له. الرابع استصحاب وصف ثابت في الزمان الأول، كما لو كنت متوضئا في الصباح فالأصل بقاء وصف الوضوء عندك في الظهر، تملك هذه الدار في العام الماضي بشهادة الشهود فالأصل بقاء هذا الملك عندك حتى هذه السنة، إذا جاءنا أحد يدعي خلاف ذلك فلا بد أن يحضر البينة. القسم الخامس استصحاب الإجماع، وبعضهم يقول استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، وذلك أن يقع اتفاق على مسألة من المسائل إجماع، ثم تتغير صفة من صفاتها فيقع النزاع، فهل يصح أن أقول أجمعوا قبل ذلك؟ فبالتالي نقول بأنهم أجمعوا في هذه المسألة. مثال ذلك، وقع الاتفاق على أن من شاهد الماء وهو متيمم قبل الصلاة، على أن المتيمم إذا شاهد الماء قبل الصلاة لم يصح له أن يصلي إلا بوضوء. طيب لو شاهد الماء في أثناء الصلاة اختلفوا، بعضهم يقول يكمل وبعضهم يقول يقطع فيتوضأ، هل يصح أن أقول يبطل تيممه بمشاهدة الماء قبل الصلاة بالإجماع، فأستصحب الإجماع عند مشاهدته للماء في أثناء الصلاة أو لا؟ يقول هذا الاستصحاب يراه أهل الظاهر، وهناك طوائف من أهل العلم من غير الظاهرية يرونه، وهم لازمون لذلك في أصولهم. ويقول هذا غريب، إذ كيف نستصحب الإجماع في محل الخلاف وهو يعارضه؟ ولا يصح قياس استصحاب الإجماع على استصحاب البراءة، لأن دليل البراءة باقي بخلاف الإجماع فإنه لم يبقى، كذلك استصحاب الوصف، الوصف باقي، أما الإجماع فإنه ينتفي. الذين يرون حجية هذا النوع يقولون نحن لا نستصحب الإجماع، وإنما الإجماع في المسألة الأولى لا بد له من مستند، فنحن في الحقيقة نستصحب مستند الإجماع، ولذلك فإن الأرجح من القولين خلاف ما قرره المؤلف هنا، فالصواب حجية استصحاب الإجماع في محل حال الإجماع في محل النزاع. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الدليل وهو دليل الاستصحاب. هناك القسم الآخر، الأدلة المختلف فيها، وهذه على أنواع. النوع الأول قول الصحابي، وقد اختلفوا فيه، ولا شك أن الصحابة ليسوا بمعصومين بلا إشكال، لكن بعض وتقدم معنا أن الصحابة عدول، وأن ما وقع منهم من خطأ إنما هو إما من اجتهاد يعذرون فيه، أو خطأ يتوب، قد بيّن الله أنه قد تاب عليهم فيه. قال المؤلف وبالجملة حجية إجماع الصحابة، بعضهم قال كل الصحابة أقوالهم حجة، وبعضهم قال يشترط أن يبقوا مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الحجية في أقوال الخلفاء أو أقوال المشهورين بالعلم، وبعضهم قال الحجة في قول الشيخين فقط. قال المؤلف وبالجملة، فالصاحب مجتهد من المجتهدين، لكن النفس أميل إلى أقوالهم لمن ضافت إليهم من القرائن. الصحابة شاهدوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا طريقته، فقولهم أقرب أو أغلب على الظن، يغلب على ظننا أنهم قد وافقوا نصا لم يصل إلينا، ولذلك قولنا بالعمل بأقوالهم لذلك. وقد أمر الله عز وجل بالسير على طريقة الصحابة في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. النوع الثاني شرع من قبلنا، والمراد بذلك ما نزل على الأنبياء السابقين من الأحكام ونقل بالقرآن أو السنة، أما ما نقله أتباعهم فلا نلتفت إليه لأن التحريف قد دخل في دياناتهم. ما نقل في القرآن والسنة من أحكام الأنبياء السابقين، إما أن يأتي شرعنا بإقراره مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا لا إشكال فيه، أو يأتي شرعنا بنسخه كحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الثالث ما سكت عنه الشرع، فهل يصح لنا أن نستدل به؟ مثال ذلك، يأتي بعض أهل العلم ويستدل مثلا ببعض الوقائع في الأحكام التي حكم فيها داود واختلف فيها داود وسليمان. مثال ذلك، هل يصح أن نستدل على مشروعية الحوالة ببعض الآيات الواردة في الأنبياء السابقين، هكذا في الضمان في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هل يصح أن يكون دليلا على حجية الضمان؟ طيب، قال شرع من قبلنا، اختار المؤلف أنه ليس بأصل، لأنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات، وهذا خروج عن حقيقة الخلاف في المسألة، لأن الخلاف هو فيما نقل في الكتاب والسنة لا ما نقل بواسطتهم. قال لكان نقله من فروض الكفايات على الأم وعلى الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة. يقول هذه الأمة معصومة كما قلنا في حجية الإجماع، وبالتالي لا يمكن أن يفوتهم شيء من الأحكام، لكننا نقول هذه الأحكام المراد بها ما ورد في الكتاب والسنة، وبالتالي فالصواب حجية شرع من قبلنا إذا كان قد ورد في شرعنا. النوع الآخر الاستحسان. الاستحسان يقع الاختلاف فيه، ما هو؟ بعض الناس يقول ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا لا يصح أن يعول عليه، لابد أن يكون هذا الاستحسان مبني على دليل. وبعضهم يجعل المراد بالاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه. إذن الاستحسان للعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا لا يعول عليه، لابد أن يكون مستندا إلى دليل، وإلا لكان العامي والعالم سواء في هذا الباب. وبعضهم قال الاستحسان هو حكم يصل إلى نفوسنا ونعرف أن هذا حكم الشرع بدون أن نعرف دليله، أو يسمى يقول معنى ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهذا أقرب ما يكون إلى ما يكون عند الصوفية من الإلهام، ما يسمونه إيش؟ الإلهام أو الكشف أو نحو ذلك. والصواب أنه لا يصح التمسك به وليس من حجج الشريعة، ولا بد أن نستند إلى دليل واضح. المعنى الثالث من معاني الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه، كما نترك القياس في السلم من أجل، لأن السلم بيع سلعة لم توجد بعد، والشريعة تمنع من بيع المعدوم، لكنه ورد دليل يخصصه ولذا رخص في السلم، فنقول هذا المعنى صحيح بشرط أن يكون الدليل الاستحسان دليلا صحيحا، ومن ثم لا يكون الاستحسان دليلا مستقلا لأنه يرجع إلى بقية الأدلة. النوع الآخر الاستصلاح، والمراد به بناء الحكم على المصلحة، بناء الحكم على المصلحة، إن كانت المصلحة معتبرة فهذا دليل صحيح، وإن كانت المصلحة ملغاة فهذا لا يصح التأويل عليه، لأنه يكون حينئذ ليس بمصلحة بل هو مفسدة. طيب، لو كانت المصلحة ليست معتبرة ولا ملغاة، قال بعض أهل العلم لا يوجد، لأن الشريعة كاملة وهي قد استكملت جميع المصالح، ومن ثم لا نحتاج إلى تقرير دليل جديد يسمونه الاستصلاح، ونكتفي بدليل القياس، لأن من أنواع طرق استخراج الأدلة المناسبة، فإذا كان الوصف مناسبا جاز بناء الحكم عليه فنكتفي بذلك. قال وهذان إن أريد بهما، يعني الاستحسان والاستصلاح، نوع من أنواع القياس جلي أو خفية مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به، فهذا أصل مستقل قياس، وإن لم يرد به ذلك، لم يرد به القياس، فهذا ليس بدليل، وبالجملة النظر في المصالح ندب إليها الشرع، لكن بمقدار ما وبحد ما، وهو ما شهد لنا الشرع بكون ذلك الوصف مصلحة أو كون جنسه مصلحة، وبالتالي يعود إلى القياس، ومن ثم لا نحتاج إلى تقرير دليل جديد نسميه المصالح المرسلة أو الاستصلاح. وبذلك ينتهي الكلام في الأدلة والأصول، ونتحدث فيما يأتي عن قواعد الفهم والاستنباط. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.